بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في درس يوم الأربعاء تعرضنا لنكتة لم تكن مقبولة عند بعض الأخوة، وهي أن النبي لما قال الإمام الصادق نقل عن رسول الله بأنه قال أن الزكاة في كل ما أنبتته الأرض من المكيل غير الخضر والفواكه، قلنا هاي وضع الزكاة على كل ما أنبتته، يعني غير الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني حتى على الفاصولية وعلى الرز. قلنا هذا الحكم، احنا قلنا هذا استحبابي، حملنا على الاستحباب، بعض حمله على التقية. قلنا احنا هذا لا يمكن حمله على التقية، لأن الإمام الصادق يقول وضع رسول الله الزكاة على كل ما أنبتته الأرض من الحبوب والمكيل غير الخضر والفواكه إلى تقية، وينسب الإمام الصادق إلى الرسول أنه وضع الزكاة، وهذا الحكم ليس موجود في الشريعة، يعني كذب. كيف ينسب الإمام الصادق الكذب إلى ننسب له الكذب أنه كذب الإمام الصادق؟ التقية لا تجوز الكذب. بعض الأخوة قالوا لا، التقية هي الكذب. قلنا لا، التقية لما نقول هذه الرواية محمولة على التقية، لا يمكن أن نقول في الرواية الذي يقول الإمام بها حكم نقول الإمام كذب، لما محمول عليه يعني كذب الإمام، قال خلاف الواقع. هنا نصر على أن التقية لا تجوز الكذب، وليس التقية هي الكذب. نقول أولا التقية بماذا عرفها الشيخ الأنصاري؟ قال شوفوا، التقية التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. هو قال قول مخالف للحق، هو قال قول مخالف للواقع، احنا نوافقه للتحفظ عن ضرره، هو كذبه مو احنا كذبنا. بلي لا لا لا، شوفوا الكذب مرة يقول به الإمام أو قال به المخالف والإمام وافقه. ها هنا التحفظ، الشيخ الأنصاري يقول التقية التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق، يعني هو قال قولا أو هو فعل فعلا مخالف للحق هو كذبة. أنا لأجل الحفاظ على أن لا أتضرر أوافقه فيما كذب، أما أنا ما كذبت، أنا ما كذبت. هكذا عرف التقية الشيخ الأنصاري. فلاحظ التقية منا تكون هي متفرعة على كذبه هو على قول الغير بما يخالف الواقع. فالغير قد قال أو قد فعل فعلا يخالف الواقع، هو سوى مو أنا. فإن كان هذا هو الكذب، يعني مخالفة الواقع والأخر الكذب، هل هو القول بما يخالف الواقع أو يقصد أن يقول شيئا مخالف الواقع سواء خالفه أو لا، أو الكذب هو أن يقصد أن يقول قولا مخالف الواقع وهو في الخارج أيضا مخالف الواقع؟
خل أبين
فالشيء معنى التقية. معنى التقية كيف نقول التقية هي كذب جائز؟ كيف نقول شو التقية شنو؟ مرة تعريفه شو صار، بعدين نرجع إلى مواردها. لما ترجع إلى تعريفه تقول إحنا نقول بالتقية، يعني شنو؟ يعني ذاك قال شيئا مخالف الواقع، إحنا نجاري للمحافظة على عدم ضررنا، خلاص. إذن إحنا ما كذبنا، هو كذب، نحن جاريناه، خلاص. فالغير قد قال أو فعل ما يخالف الواقع فهو الذي كذب، أما نحن الذي قد أمرنا بالتقية فنحن لأجل دفع الضرر عن أنفسنا وافقناه في أقواله أو فعله المخالف الحق. والموافقة في قوله وفعله الذي هو بخلاف ليست كذبا، احنا ما كذبنا، وإن كانت مذمومة، وإن كانت موافقتي له فيما قال من مخالفة الواقع مذمومة، مذمومة لكن مو كذب. في الحالات الاعتيادية إذا واحد قال شيء مخالف الواقع في الحالات الاعتيادية وأنا أوافق في ذلك، أوافق في قول في الحالات الاعتيادية هذا مذموم، في حالة التقية مو مذموم، جائز لأجل التحفظ على دمك وعلى عدم ضررك. لا شوف رجعنا، هو سوى كذب
او العمار ما حسوا،
شوف شوف
العمار هو نطق،
خل ابين هالشيء، خليني اكمل. انا اوافقه، انا ماذا قلنا هنا؟ موافقه في قوله وفعله، ذاك قاعد يكذب، انا اوافقه في قوله او فعله، اذا انا ما كذبته، أنا ما كذبت، هذه الموافقة له في قوله الذي هو مخالف الواقع هذه مذمومة في الحالات الاعتيادية. في حالات التقية والمحافظة على أن لا أتضرر تكون جائزة وليست مذمومة. إذن التقية يختلف حكمها من الوجوب، طبعا التقية تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون مكروهة، قد تكون محرمة باختلاف الموارد. والآثار الوضعية للفعل الصادر تقية، هل تترتب عليه الآثار الصحة أو لا؟ لا تترتب عليه الصحة، فقط أنه الفعل التقية جائز، أما صحيح أو مو صحيح هذه مطالب أخرى. طيب هاي ما إحنا مو في صدد هذه، لا في صدد أقسام التقية ولا في صدد الآثار الوضعية للفعل الصادر تقية، هل يترتب عليه الآثار كما لو صدر اختيارا أو لا تترتب، هذا مو صدد. هسه تعال صور الإذن في التقية، انتبه. في موثقة مسعد ابن صدقة في تفسير ما يتقى منه موارد التقية قالت الموثقة أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الله وفعله، قوم سوء حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الله وفعله، فكل شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز. إذن ذولاك قوم السوء حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعل الحق، ذولاك مسوينا مربوط. أنا كل شيء أعمله لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز. وأين الكذب؟ أين الكذب في هذه؟ نوضح أكثر. التقية انتبه، التقية قسمة، القسم الأول العمل على طبق موضوع خارجي اعتقد به المخالف، هاي التقية، أن أعمل على طبق موضوع خارجي اعتقد به المخالف وهو خلاف الحق. مثلا يقول باشر عرفة، هذا موضوع خارجي، هذا موضوع خارجي اعتقده المخالف، اعتقده المخالف مع أنه مو عرفة، مع أنه باشر يوم ثامن يوم التروية. خب أو الإفاضة من عرفات يوم التاسع الذي اعتقده أن يوم تاسع بينما هو يوم ثامن، أو الإفاضة من المشعر، المشعر راح يفيض يوم التاسع مو يوم العاشر. إذن العمل هاي التقية، العمل على طبق موضوع خارجي اعتقده المخالف مع عدم تحققه في الواقع. طيب الصلاة عند اختفاء قرص الشمس، بس يروح القرص هم يصلون، احنا عندنا أن هذا مو مغرب، هم عندهم هذا مغرب، هذا موضوع، هذا موضوع. خب هل وين هذا بكذب؟ هو يقول يوم عرفة أنا ما أروح أوقف حتى أخلص نفسي من العذاب ومن الضرر ومن القتل، شو أسوي؟ إحنا 200,000 حاج شيعي، ما نروح بذاك اليوم، نروح يوم ثاني يستأصلونه، فنروح نوقف وياه، هذا وين كذب؟ هو يقول يوم تاسع، هو يقول يوم تاسع، أنا ما أبغى تاسع، هو أروح أوقف. حسب قوله. هذا كذب. هو طبق موضوع أنا ما أرى، لكن لأجل دفع الضلال أروح أقف في ذلك يوم. الإمام قال روح أوقف، وين الكذب؟ أي ما كذب. ثانيا التقي العمل بأحكامهم إذا اقتضت الضرورة وترك الحكم الشرعي الحار. طب ولا خلا كم خلا كم؟
عليه السلام قال قال إبراهيم إني سقيم ولم يكن سقيم. هاي بها كذب.
لا شوفوا سخلينا من هذه القال مثل ما يقول مثل ما يقول أنه بل كسر رؤوسهم. هذا إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون، هو ما ينطقون إذن ما كسر بل فعله كبيرهم إن كانوا. خليه هسه نقول التقية في الأحكام. التقية في الأحكام إذا هم يقولون حكما خلاف الحق فهنا إحنا ماذا نعمل بأحكامهم إذا اقتضت الضرورة ولا ترك الحكم الشرعي الحق لأجل دفع الضرر عنا إذا عرفوا أننا على غير طريقتهم. هذا هي أيضا مو كذب، نعمل على وفق أحكامهم هذا مو كذب. وإن كان لا يجوز هذا في الحالات الاعتيادية إلا أنه يجوز بل قد يجب في بعض الحالات وهو دفع الضرر عنك. فمثلا إذا طلبوا مني الصلاة على الميت، يلا طلبوا مني الصلاة على الميت أنا في وسطهم، إذا أصلي تكبيرات خمسة وبعد كل تكبيرة من التكبيرات دعاء والخامسة أنصرف، هو يعرفوني أنا إمامي وأنا في وسطهم يقتلونني، فلابد أن أصلي بعد التكبيرة الأولى أقرأ الحمد ثم التكبيرة الخامسة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلهم. هم يرون هذا الحكم، أنا أطبق حتى خلص الضرر عنه. وين الكذب؟ وين الكذب؟ كذب ما أقول الكذب. إما أنا أقول شيء خلاف الواقع، هذا قسم جماعة قالوا، أو أنا أعتقد أن هذا القول خلاف الواقع وهو لم يكن خلاف الواقع اثنين، أو الكذب ذاك القول الذي هو نحن اخترناه في مورد من الموارد أنه أعتقد أن هذا الكلام خلاف الواقع وهو أيضا خلاف الواقع خارجين. هنا لا أنا قلت شيء خلاف الواقع، لا أنا أقصد أن أقول شيء خلاف الواقع، هم قاعدهم أحكام أنا أعمل على وفقها لأجل أن أخلص نفسي من الضرر. أين الكذبون؟ كذلك في الوضوء عند المسح على الخوف أو غسل الرجلين بدل عن المسح والصلاة معهم، حينما أترك البسملة يقول يصلي إمام جماعة أترك البسملة مثلا وأكفر أضع يدي اليمنى على اليسرى ونحو ذلك، هذا شيء كذب؟ ده العمل على طبقهم ما يعتقدونه وأنا أعمل. وين الكذب؟ الكذب وين؟ بل هو عمل على وفق ما ذهب إليه الخصم وقد أحله الشارع عند الضرورة. بل أعمل على وفق ما يعتقدون وأنا لا أعتقده، هذا مذموم في الحالات الاعتيادية، أما في التقية مو مذموم، ممدوح. التقية ديني ودين آبائي.
صفة للكلام
مصفة للأفعال. إذن التقية أحسن صفة للكلام. أنا ما أتكلم شيء هنا بالتقية، أنا ما أتكلم شيء، هم يقولون يوم عرفة أنا أعمل.
في بعض الموارد
نطق
قد عنه هذا المورد يقصدون ما يقولون.
هاي موارد التقية، مرة تروح إلى تعريف التقية شفنا تعريف التقية ما بيه كذب، مرة تجي إلى موارد التقية موارد التقية ما بيها كذب.
بالقول
شيء. أنت لا الآن خليه.
الست وقال مرتبط بالقول مو بالفعل.
إذا لما أنا أتقيش هنا القول أي قول يكون تقيا؟
القول الصادر من المعصوم عندما يقول شيء.
ما يقول شيء.
لم يكن هو الحكم.
ما قال ها ذا الكلام. لما الإمام الصادق قال وضع رسول الله الزكاة في كل ما أنبتته الأرض من المكيل. هنا تقول تقي هو الكلام، هنا نقول هذا لو كان تقي لكان كذبا فنحمل على الاستحباب. هو الكلام هنا احنا نقول هذا مو تقي، لان التقي لا تجوز الكذب. انت تقول هذا تقي وهو كذب، الكلام عن هذا مو تقي، هذا بيان للحكم الاستحبابي وضعه رسول الله وجوز لك ان لا تفعل حينما قال الزكاة في الأصناف التسعة وعفى عن ماذا، هذا ملاك الاستحباب. فإحنا نريد ننفي من يقول بأن هذا تقية كصاحب الحدائق. نقول هذا لو كان تقيا لكان كذبا. انت تستدل بالمورد اللي هو محل مناقشه، تجيب الدليل على ان التقيه كذب. هو هذا محل الكلام، انا هذا تقيه او هذا حكم استحباب. انتبه شوي، انتبه انتبه. هناك تقيه اخرى قالها بعض علمائنا ومنهم السيد الخميني، هي التقيه المداراتيه. اذا تمرض تروح تزوره، هذا المخالف، تحضر تشيعهم، تروح للمستشفى تزوره، تروح للبيت تدعو له، تدعو له. هاي هاي روايات، تزورهم، تحضر تشيعهم، تحضر مجالسهم، تدعو لمرضاهم. هذه التقيه مداراتيه لاجل المحافظه على نفسك من شرهم. وهي ليست كذب، هاي ليست كذب، المهم هذه ليست كذب. حتى الدعاء لهم، الدعاء ليس مدحا حتى تقول ها انت قاعد تعمل خلاف عقيدتك، لا، الدعاء ليس مدحا لهم ولطريقتهم حتى يقال إننا كذبنا في قولنا وفي مدحنا وفي قولنا نحن نحبكم، لا، الدعاء هو يجوز حتى للكافر، ندعو له في أن الله يهدي، هو ندعو له أن الله يهدي إلى طريق الحق. فأين التقي، أين الكذب هنا في التقية المداراتية؟ نعم، إحنا نقول أكو الكذب حرام وجائز في موردين، إيه، لكن مو تقية. الكذب حرام وجائز في موردين. الأول أن يخلص الإنسان نفسه من القتل أو يخلص غيره من القتل بالكذب، هذا مو تقية، هذا يجوز. كذب يجوز لأخلصك من القتل أو أخلص نفسي، هذا مو تقية. هاي الأحكام التقية، شوفوا شوفوا التقية، شوفوا يختلط عليكم الأحكام. قد شيء حرام، لكن مثلا أنا أذكرك بشيء ظاهر تتأذى منه، أقول فلان الأعور أنت تتأذى، خب هذا حرام أذيتك، لكن غيبة لا، لأن الغيبة كشف العيب المستور. بلي حرام لكن مو غيبة، حرمة الغيبة غير حرمة شنو؟ أذية المؤمن. هنا هذا الكذب حرام ويجوز لأجل تخليص نفسي من القتل أو أخلص مؤمن من القتل عدوانا، هذا يجوز، لكن بويا مو غيبة، مو تقية، مو تقية، هذا يجوز مو تقية. احنا نتكلم عن التقية، تقية تعريفها ما بي كذب، مواردها ما بي كذب، أقسامها ما بي كذب. الكذب يجوز لتخليص نفسك او غيرك من القتل العدواني، هو صحيح، لكن هذا مو تقية، مو تقية، تقية ما بيها كذب ابدا، ما بيها كذب. الكذب يجوز لتخليص نفسك او غيرك من القتل، صحيح، لكن مو تقية. فالتقية جائزة ما بيها كذب. الكذب يجوز لتخليص نفسك او غيرك من القتل، إيه، لكن مو تقية.
شيخ نذكر مورد التقية، إذا كان هذه كلها من
شوف موارد التقية، هذه قالوا غدا عرفة، أنا هم أروح أحضر عرفة خلاص أتقي منهم، هذا كذب. قالوا امسح على الخوف، أنا هم أمسح على الخوف، اغسل رجلك بدل المسح، أنا أغسل رجلي، صلي صلاة الميت، أنا أصلي صلاة، هذا كذب، أخلص نفسي من الضرر. وين الكذب؟ هم قالوا خلاف الواقع، أنا أعمل على قولهم اللي هو، أنا ما قلت خلاف الواقع، لا أنا قلت موضوع خلاف الواقع، هم قالوا موضوع خلاف الواقع، أنا أسايرهم. من يساير من قال خلاف الواقع مو هو الكاذب، ذاك كذبة، أنا أساير من يقول خلاف الواقع، أحافظ على نفسي. فالواحد يقول هذا نفط، تقول ماي أقتلك، يقول له إيه مثل ما تقول، أنا ما كذبت، هو يقول هذا نفط، هو ما يقول نفط، شو أسوي له مسودا يقتلني، فهو يكذب أنا أسايره.
يعني
شيخ
إذا قلنا
له
هذا نفط،
إحنا
هو قال نفط،
إذا قلنا إحنا هذا نفط، ونقصد أنه خلاف خلاف إحنا إحنا كذب، إحنا ما كذبنا، إحنا ما كذبنا،
هذا الكذب جائز.
شاها شوف
كما
لا الكلام 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 احنا اذا كذبنا لاجل خلاص نفسنا من الموت والضرر هذا يجوز، لكن مو تقية.
كيف من
مو تقية. انتوا لا توسعون التقية. شوفوا التقية تعريفها مواردها، تعريفها ومواردها واقسامها كلها ما بيها كذب. فستقول يجوز الكذب لأجل أن أخلص نفسي من القتل أو أخلص صديقي من القتل الباطل. إيه نعم يجوز، لكن هذا مو تقي، هذا حكم آخر. أجازوا الكذب في موردين، في إصلاح ذات البين، أكذب لأجل هل تقية؟ لا، كذب يجوز لأجل إصلاح ذات البين دل عليه الدليل. ويجوز أن أكذب لخلاص نفسي من القتل وخلاص صديقي من القتل الظالم. نعم يجوز الكذب، لكن هذا مو تقي. التقية لو في الموضوعات التي يعتقدها المخالف وهي ليست مطابقة للواقع، أو في الأحكام التي يعتقد المخالف وهي ليست موافقة للواقع، أنا أجاريهم في موضوعاتهم وفي أحكامهم. أين الكذب؟
عبر الإمام أوسع من السماع والتقية.
نعم
لو نراجع فيها هل يشمل كل هذه
المواضيع؟ لا، أكا عنوان آخر مثلا أذية المؤمن، مثل ما مثلنا أذية المؤمن لا تجوز. فإذا قلت الفد واحد يتأذى هو أعور، أنا أقول أيها الأعور تعال، يتأذى هذا حرام، لكن هذا غيبة؟ لا، لأن الغيبة كشف العيب المسؤول، هذا عيب ظاهر حرام لكن مو غيب. الكذب لأجل تخليص نفسك من القتل أو صديقك من القتل الظالم يجوز، لكن مو تقية. ارجع إلى تعريف التقية، ارجع إلى أقسام التقية، ارجع إلى موارد التقية، كلها ما بيها كذب. هذا ما أردنا أن نبينه. طيب نرجع إلى موضوعنا، مال التجارة يستحب فيه الزكاة. مال التجارة يعني أنا مال التجارة طبعا مو النقود الذهبية والفضية، لا، بالنقود الذهبية تشتري ثلاجات، تشتري غسالات، تشتري زوالي، تشتري كذا، تشتري بيت وتريد تربح به هذا البيت والغسالات والثلاجات، هذه يسمونها مال التجارة. هذه الأموال إذا طلبت بربح وما بعتها، أو طلبت بنفس الثمن وما بعتها، هنا أكو روايات تقول عليها زكاة. حملت هذه الروايات على الاستحباب مع أن ظاهرها الوجوب. هاي مسألة مال التجارة على الأصح قالوا بماذا يستحب فيه الزكاة. طبعا استحباب الزكاة في مال التجارة للجمع بين الروايات. في بعض الروايات هذا ذهب اشتريت فيه أراضي، اشتريت فيه بيوت، اشتريت فيه بضاعة، تريد الربح، اشتريت فيه دهن عسل، تريد الربح، يطوك ربح وتريد أكثر، يطوك رأس المال وتريد ربح، هنا أقرأ تقول هذا فيه الزكاة. فإذا أمسكت البضاعة، البضاعة نسميها مال لكن مو مال ذهبي وفضي، نسميها بضاعة نسميها مال لكن مو مال ورقي، إذا أمسكت هذه البضاعة التي هي المال لكي تجد الربح، أو تمسك لأجل أن يشترى منك برأس المال، هنا شلون تثبت الزكاة هنا أو لا؟ هاي صحيح عبد الله تقول اكو زكاة.
الذهب والفضة اذا لم يكن ورقية، هذا الذي صار يدخل ريال عمود، يعني اذا سعر سعرها يبيع، هاي هم يدخل
في بحث. نعم هاي اموال التجارة، سلسلة تجارة. طيب هاي صحيحة اسماعيل ابن عبد الخالق قال سأله سعيد الأحرج الأعرج وأنا أسمع، فقال إنا نكبس الزيت والسم نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك يطلق رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة، كلهم يطلق أقل من السعير مالتك اللي اشتريت به هذا الزيت فليس عليك زكاة. يعني إذا كان قصدك الاسترباح أو لا تخسر هنا عليك الزكاة، فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة. فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تجرت فيها. هاي رواية في باب 13 مما تجب فيه الزكاة، الحديث الأول. صحيحة محمد حسين الحديث الثالث. صحيحة ابن ربيع الشامي الحديث الرابع. روايات صحيحة كذا تقول إذا بضاعة أمسكتها لأجل الربح أو لأجل أنه أموالك لا تنقص، هذا كله بزكاة. وأما إذا لا، إذا قوبلت هاي البضاعة بأقل من رأس المال، بأقل من رأس المال، تريد رأس مالك ما حد يعطيك، فخليتها سنتين هاي ما بيها زكاة. هاي الروايات، هاي رواية سليمان صحيح، سليمان ابن خالد، عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إليه رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال لا حتى تبيعه. قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا. فهنا شوفوا جمعه، ليش تقول إذا مسكت لأجل الربح، إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأجل لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة. هاي الرواية تقول حتى إذا تربح به ليس عليك الزكاة حتى إلا أن يعود إلى ذهب وفضة. الجمع بين الروايات يعني عليه الزكاة ولا يجب، عليه الزكاة ولا يجب، لا يجب الزكاة، هذا نص صريح، يعني عليك الزكاة هذا ظاهره الوجوب فنحمله على الاستحباب لتلك القرينة، يقول ليس عليك زكاة إذا تربح به، إذا تأخذ لأجل الربح. رواية تقول بي زكاة، رواية تقول ما بي زكاة، حتى تبيع وتسوي أموال ويروح على الأموال سنة، خذ ذيك ليس عليك زكاة صريحة في عدم الزكاة، هذه ظاهرة في الوجوب فنحمله على الاستحباب، والاستحباب ينسجم مع الطلب، طلب الزكاة. كذلك رواية تنقل منازعة أبو ذر مع عثمان في عهد رسول الله، عثمان يقول بل قال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. أم ذهب وفضة يدار به يعمل به، يعني تشتري به بضاعة يعمل به هذا الذهب والفضة بضاعة يتجر به ففيه الزكاة إذا حرك. فقال أبو ذر لا، بس الزكاة على المال الذهب الجامد مو يعمل به مو تجارة. فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا يعني جامد أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحلف. إذن أكو نزاع بين عثمان، عثمان يقول هاي الدنانير والذهبية والدرام الفضية إذا عملت بها واتجرت بها يعني حولتها إلى بضاعات فيها الزكاة إذا حال عليه. أبو ذر يقول لا، الزكاة على الركاز والكنز الجامد مو الذي تعمل به تحول إلى بضاعة. فاختصم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فقال القول ما قال أبو ذر، يعني ما بيها زكاة أموال التجارة ما بيها زكاة،
يعني لا واجب ولا مستحب
ما بيها زكاة، إيه نعم ما بيها زكاة، يعني ينفي الزكاة بس ينفي. ذيك الروايات التي تقول عليه الزكاة مع هذه القرينة نحملها على الاستحباب، إيه
لا هذا يحمل هذا يدل يعني لا واجب ولا مستحب،
هاي تنفي إيه هاي وحدة تنفي الزكاة. ذيك اللي تقول عليها الزكاة إذا تجر بها وطلب الربح خليها مع هذه ليس عليه الزكاة ويجوز أن تدفع، يعني طلب طلب يوافقه أن تكون حرا في الدفع وعدمه، وهذا الاستحباب ملاك الاستحباب، طلب يرافقه رغبة المولى أن تكون حرا في الدفع وعدمه، أصل الاستحباب.
إذا ينفي هذه الرواية
تنفي
والوجوب معا،
هاي وحده وحده تنفي، احنا بنقول وحده تنفي الزكاة وهي صريحة في نفي الزكاة، لكن خليها ويا ذيك الروايات التي ظاهرة الوجوب، خليها ويا ذيك الروايات ظاهرة الوجوب، هذا صريح ذاك ظاهرة الوجوب، لأجل هذه القرينة وهي الصراحة في عدم الزكاة نحمل ما ظاهر الوجوب على الاستحباب فيرتفع التنافي. وحدي إيه؟ تقول ما لا لا واجب ولا مستحب أي واحد، لكن خليها ويا ذيك الروايات جمع العرف هو هذا. إذن من أجل هذه القرينة وهي ليس عليك زكاة، هي صريحة في عدم الزكاة، فتحمل روايات وجوب الزكاة فيما إذا اتجر بالمال على الاستحباب، وتطلع النتيجة هذا أن الإسلام طلب من المولى في إعطاء الزكاة، مع أن المولى يريدك أن تكون حرا في الإعطاء وعدمه. خلص عليك الزكاة، هذا طلب رافقه رغبة من المولى في كون العبد حرا في التصرف عندما قال له ليس عليك زكاة، يعني يجوز أن تعطي يجوز أن لا تعطي. فمن الروايتين نفهم الطلب مع كون العبد حرا في الإعطاء وعدمه لقرينية ليس عليه الزكاة. طيب هذا هو دليل ما قاله صاحب العروة، مال التجارة يستحب فيه الزكاة على الأصح، يعني مو واجب. سيد الخوي يقول لا، هاي الروايات متعارضة، اللي تقول مال التجارة إذا خليته لأجل الربح سنتين ثلاثة عليه الزكاة، عليه الزكاة. ذاك يقول ليس عليه الزكاة، يقول هاي تعارض، عليه الزكاة ليس عليه الزكاة، يقول تعارض. ما يقول ليس عليه الزكاة نص في عدم الوجوب، فهاي القرينة نحمل عليه الزكاة على الاستحباب، ما يقول، يقول هذا متعارض، هذا تعارض، هاي ما يمكن أن نحمل على الاستحباب كما فعل القوم. فإما أن نقول أن الزكاة هنا على مال التجارة محمول على التقية، أو نقول تتساقط، إذا قلنا محمول على التقية بعد ما صار تعارض، لأن يعني التقية أن جهة الصدور ليست جدية، مو حجة، وتلك حجة فلا تعارض، أو يتساقطان. على كل حال إذا حملناها على التقية، روايات يقول مال التجارة فيه الزكاة، إذا حملناها على التقية يعني ماكو استحباب، إذا تساقطن هم ماكو استحباب، فمنين يجيبون استحباب أيها المشهور؟ بلي سيد خوي يقول إحنا نقدر نقول لا بأس بأن نقول بالاستحباب، مو بمعنى الزكاة، بمعنى مطلق البر، بر نعم، مطلق التصدق مو بعنوان الزكاة. فإذا المشهور قال أموال التجارة البضائع التي أعدت التجارة الزكاة فيها مستحبة، للجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض، فيه زكاة ليس عليه زكاة في مال التجارة. سيد خوي ما يقبل هذا الجميع، يقول هاي تعارض، فيه زكاة ليس فيه زكاة، هذا تعارض. طبعا كلام سيد خوي مو صحيح، ليس عليه زكاة هذا نص في عدم الزكاة، فيه زكاة ظاهر في الوجوب لكن نص في عدم الزكاة، فتلك قرينة على أن نحمل هذا الظاهر على خلاف ظاهري وهو السبب. من ما يقبل يقول لو أقول الروايات التي قالت عليه الزكاة تقية يعني مو مستحب، أو يساقط بعد ما قعدنا دليل على الاستحباب، فلم يقل بوجوب استحباب الزكاة في مال التجارة. كلام السيد أخوي صحيح إذا حكم التعارض، الكلام أن أكو تعارض بين قوله فيه زكاة ليس فيه زكاة، مورد واحد فيه زكاة ليس فيه زكاة، أليس ليس فيه زكاة نص وذاك ظاهر في الوجوب، والنص مع الظاهر يقدم النص على الظاهر، فنحمل الظاهر على خلاف ظاهري. إذا قبلنا أن هذا تعارض غير مستقر كما سوف يأتي في أبحاث التعارض غير المستقر، إذا قبلنا أن الروايات المتعارضة إذا بها صريح وظاهر نعمل على الصريح والظاهر الأول، إذا بها ظاهر وأظهر نعمل على الأظهر والظاهر الأول، إذا قبلنا إذن هنا ماكو تعارض، إذن ماكو تعارض. السيد السيستاني هنا اختار وجوب الزكاة كاحتياط وجوبي، احتياط لزومي بشروط أربعة في مال: شرط النصاب، مضي الحول مع قصد الاسترباح، وبقاء قصد الاسترباح طول الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول. هاي كلها شروط خمسة. جابوا نصاب احتياط وجوبها مو فتوى في إعطاء زكاة مال التجارة، بقاء النصاب، النصاب ومضي الحول، هاي اثنين، مع قصد الاسترباح رابعا، وبقاء قصد الاسترباح طول الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول. في هاي الصورة قال بالاحتياط الوجوبي، ومعنى الاحتياط الوجوبي يعني ما عنده فتوى. فتوى ما عنده، عدم فتوى في الوجوب. هسه احنا نقول للسيد اخوي اما الحمل على التقية كما قاله صاحب الجواب، يقول الحمل على التقية ايها السيد اخوي، مثلا صاحب الجواب قبل السيد اخوي بكثير، يقول الحمل على التقية ينافي الاستحباب. انت تقول اذا حملنا على التقية ما في استحباب، ليش؟ الحمل على التقية لا ينافي الاستحباب. اذا التعبير، شوفوا لما يعبر الشارع عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية، يعبر عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية وهو ليس عليه زكاة، يقول هو هذا التقي، يعبر بشيء بالندب بما ظاهره يوافق القوم، يوافق القوم، شوف ماكو كذب، يعبر بالندب، يعبر عن الندب بما ظاهره الوجوب، ظاهر الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية وهي ليس عليه زكاة مال التجارة، يقول هو هذا التقي، هو هذا التقي، لكن مو كذبها، عبر بالندب، عبر عن الندب بما ظاهره الوجوب.
بمرحلة سابقة نعرف
الندب، يعني أقول ها هو لأن الجمع بين الروايات، مو قلنا أنه نحمل فيه زكاة على الندب، فعبر عن هذا الندب بما ظاهره الوجوب.
وأول كلام بها من الجم فضلتم.
أقول لو فرضنا الإمام يعرف الحكم الواقعي، مو إحنا اللي يجي إلى الرواية، أنه يعرف أن هذا مستحب. فالإمام لما يعرف الحكم الواقعي يعرف هذا مستحب، يعبر عن الندب بشيء واجب ظاهره الوجوب اعتمادا على علمه، يقول هو هذا التقي. إذن ليش تقول لا ينسجم التقية مع الاستحباب؟ يأتي الكلام على